أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا انتهينا من الفرع الرابع، وقلنا أن الفرع الرابع يقع الكلام فيه على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي في بيان المدعى، النقطة الثانية في البرهان على المدعى، والنقطة الثالثة في بحث نحو وجود المعقولات الثانية. أنا ألمحت إلماحا في أواخر الدرس الماضي إلى النقطة الثالثة، والآن سأتمم الكلام فيها إجمالا قبل الانتقال إلى الفرع الخامس. نحن يوجد الفرع الرابع هكذا يقول: الوجود بمعنى طرد العدم، الوجود الخاص يتصف بصفات حقيقية وهي المعقولات الثانية الفلسفية، كالوحدة، تقول هذا وجود واحد أو هذا وجود بالفعل. هذه الصفات الحقيقية هي صفات لذات الوجود. ثم نسأل: هذه الصفات التي تعرض على ذات الوجود، هل هي صفات من خارج الوجود؟ قلنا لا، لا يمكن. هل هي صفات على نحو جزء لهذا الوجود؟ قلنا لا يمكن، بناء على بساطة الوجود. فإذا ينتهي المطلب إلى هذا التقرير، وهي أن الصفات الحقيقية التي تلحق الوجود هي صفات من صميمه، محمولة عليه من صميمه. وعندئذ نحو وجود هذه الأمور هي بمعنى أن متن الوجود، المتن الوجودي، فيه صفات حقيقية خارجية يتصف بها هذا المتن، وتكون حيثيات له. بمعنى أن الوجود الخاص لكل شيء شيء ليس فقط هو طرد عدم، بل طرد العدم فيه أيضا محيث بحيثيات له. فتقول هذا طرد عدم واحد، طرد عدم بالفعل، طرد عدم خارجي، طرد عدم علة معلول إلى آخره. ولذلك بناء على أصالة الوجود، إن المعقولات الثانية الفلسفية لها نحو تحقق في الخارج، ليست أمور ذهنية محضة، ولكن تحققها في الخارج هو على نحو تحيث متن الوجود بها، بخلاف القول بأصالة الماهية. نحن عندما نقول بأصالة الماهية، في الحقيقة يكون الخارج هو نفس الماهية، فهذه الماهية لها حيثية الوجود، ولها حيثية الوحدة، ولها حيثية الفعلية، فتكون كل هذه الحيثيات هي حيثيات اعتبارية انتزاعية. بينما لو قلنا بأصالة الوجود، تكون الوحدة عين الوجود، الخارجية عين الوجود، يعني هي لها تحقق بتحقق نفس الوجود الخارجي، ولكن لا على نحو الجزئية، بل على نحو البساطة، بحيث كما يعبر بعض الأساتذة، بحيث بأن متن الوجود في الخارج يحتوي كمالات الوحدة والعلية والخارجية وهذه الأمور. هذا ما أقصى ما يمكن أن يقال، وإلا التفصيل في هذا الأمر أيضا يمكن، ولكن يعني لا يمكن التفصيل بعد أكثر. ولكن هذه فكرة ذكر السيد الزنبناه في أحد أساتذة الفلسفة المعروفين، ذكر هذه الفكرة وهذا التحقيق في دروس خارج نهاية الحكمة، وذكر أيضا هذه الفكرة في عدة من كتبه، مثلا ذكرها في كتاب مختصات الحكمة المتعالية، ذكر هناك أنه بناء على التحليل الصدراء النهائي، إن المعقولات الثانية الفلسفية لها ثبوت خارجي، فيعني في الوجود الخارجي هناك حيثيات خارجية، كحيثية العلة وحيثية الوحدة وحيثية التشخص، وهذه الحيثيات نعم بالتحليل العقلي يفرق الذهن بينها، ولكنها هي لها واقعية خارجية بنفس واقعية هذا الوجود الأصيل. نأتي إلى الفرع الخامس. الفرع الخامس أيضا يشتمل على فكرة، نحن طالما ذكرناها سابقا وليست فكرة جديدة، ولكن الكلام فيها نظرا لوقوع بعض التعليقات التي هي محل تأمل ونظر في بيان كلام العلامة، فإن الكلام فيها ينبسط قليلا، يعني لا كثيرا. حاصل الفرع الخامس يكون الكلام فيه ضمن نقطتين أيضا. النقطة الأولى في بيان المدعى وما يريد المصنف أن يذكره كفرع من فروعات القول بأصالة الوجود، والنقطة الثانية في التعليق على بعض كلمات المحشين والمعلقين على نهاية الحكم. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى في بيان المدعى والبرهان عليه، المصنف هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول قد تحصل لنا أنه بناء على أصالة الوجود، تحصل لنا أن الموجود ينقسم بالقسمة الأولية إلى موجود بالذات وموجود بالعرض. نحن أحد ثمار أصالة الوجود ماذا كان؟ كان أن الوجود موجود بنفس ذاته، وأن الماهية موجودة بالعرض، أي بحيثية تقييدية هي الوجود. وبالتالي ينبع لدينا تقسيم جديد من تقسيمات الأولية للوجود، أن الوجود، أن الموجود يعني ما يقال عليه موجودون، ينقسم إلى موجود بالذات وموجود بالعرض. والمقصود من الموجود بالذات هنا يعني لا بحيثية تقييدية، والموجود بالعرض يعني بحيثية تقييدية. أما الموجود بالذات فهو نفس الوجود الذي هو متن الواقع الذي يملأ الواقع، وأما الموجود بالعرض فهو الماهية. فتقول وجود النار وجود موجود بالذات، والنار موجودة بعرض وجود النار، يعني بحيثية تقييدية. فالنار يصدق عليها أنها موجودة، ووجود النار يصدق عليه أنه موجود. غاية الأمر أن النار موجودة بالعرض، والوجود يعني وجود النار موجود بالذات. هذا التقسيم بناء على أصالة الوجود. وهذا التقسيم واضح أصلا. نحن في بحث أصالة الوجود ماذا قلنا؟ قلنا إنها هنا يوجد واقعية، هذه الواقعية لها حيثية الماهية، حيثية الفرس وحيثية طرد العدم. بحثنا في الأصيل بينهما لأن هاتين الحيثيتين مركبتان في الخارج على نحو اتحادي، والتركيب الاتحادي يعني أحدهما متحصل بالذات والثاني حيثية له، لأنه لا يكون التركيب الاتحادي إلا هكذا كما شرحنا سابقا. وبعد البرهنة تبين أن المتحصل، أن المتحصل هو الوجود، وأن اللا متحصل يعني هو الماهية الذي يتحصل بالوجود. وبالتالي فإن النظر الدقيق لأصالة الوجود واعتبارية الماهية أن الوجود موجود والماهية موجودة. غاية الأمر أن الماهية موجودة بالعرض، والوجود موجود بالذات. هذا المدعى وبرهانه نفس أصالة الوجود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الدقيقة أيضا هي على نحو التذكير وليست مطلبا جديدا، أنه نحن عندما نقول، هذه النقطة المهمة، عندما نقول الموجود إما هو موجود بالذات وإما موجود بالعرض، المقسم هو الموجود، المقسم هو الموجود. ولكن نحن ذكرنا في المبادئ التصورية لبحث أصالة الوجود أن الموجودية تطلق على معنيين. المعنى الأول للموجودية هي بمعنى الصدق، وقلنا الموجودية بمعنى الصدق تصدق على الماهية والوجود بشكل حقيقي يعني. والمعنى الثاني للموجودية يعني طرد العدم. جيد. فنحن عندما نقول، هذا النقطة المهمة، عندما نقول الموجود يصدق على الماهية صدقا حقيقيا، ماذا نقصد من هذه الكلمة الموجود يصدق على الماهية صدقا حقيقيا؟ يعني الماهية موجودة حقيقة، يعني الماهية صادقة في الخارج حقيقة، واضح؟ ولكن نحو صدقها اعتباري انتزاعي، أنها حيثية لغيرها، واضح كيف المسألة صارت؟ فالموجود بمعنى الصادق، بمعنى أن الصادق بمعنى أن الذي له صدق في الخارج، يعني ليس وهما سرابيا، ليس ذهنيا، ليس فرضيا، له خارجية. فالموجود بمعنى الصادق على نحوين، إما صادق بالعرض وإما صادق بالذات، فيكون المقسم هو الموجود بمعنى الصادق. ونحن ذكرنا مرارا سابقا أن الماهية موجودة حقيقة بمعنى الصدق، الصدق بمعنى أنها ليست أمرا ذهنيا فقط، لا، لها خارجية، ولكن خارجيتها بالعرض بخلاف الوجود الذي خارجيته بالذات لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. فعندما يقول علامة الطبطبائي، لاحظ، عندما يقول علامة الطبطبائي الموجود إما بالذات وإما بالعرض، الموجود المقسم هو بمعنى الصدق، يقول هذا الصادق يعني الذي له خارجية عن الذهن، إما صادق بنفس ذاته يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية وهو الوجود، إما صادق بعرض الوجود. لماذا أنا أركز على هذه المسألة؟ حتى أقول إن المقسم هو الموجودية بمعنى الصدق، يعني مقابل الذهني والفرضي المحض. يريد أن يقول العلامة الطبطبائي ما هو خارج الذهن إما ما هي وإما وجود، يعني إما هو طرد عدم بسبب غيره بحيثية تقييدية هي غيره، أو طرد عدم بنفس ذاته. فإذا كان الأمر كذلك فالتقسيم تقسيم حقيقي صحيح. يقول العلامة الطبطبائي، لاحظ، يقول العلامة الطبطبائي خامسا أن للموجود من حيث اتصافه بالوجود، يعني أن للصادق من حيث اتصافه بطرد العدم، الصادق خارج ذهنك من حيث طرد العدم ينقسم نحو انقسام إلى ما بالذات وما بالعرض، يعني ما يكون طرد عدمه بالذات ما يكون طرد عدمه بالعرض. فالوجود الموجود بالذات بمعنى أنه عين نفسه، يعني حيثية الوجود مصداقيتها بالذات دون حيثية تقييدية بمعنى أنه عين نفسه، وأما الماهية فصادقة في الخارج بالعرض، يعني طرد عدمها ليس منها، ولكن صدقها كونها في الخارج هذا حقيقة، ولكن كونها في الخارج هو بعرض الوجود، أي أنها ليست بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها. لاحظ هذه النقطة الجوهرية، كل هذا التركيز لحتى أفسر هذه الجملة. ثم قال وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة قبال ما ليس بموجود بالوجود. هنا ماذا يقول العلامة في هذا التعبير؟ يقول التفت، أنا صحيح قلت لك الوجود موجود بذاته والماهية موجودة بالعرض، قولي موجودة بالعرض، بالعرض يعني مجازا، مجاز عقلي، بمعنى أن إسناد الوجود إلى الماهية هو إسناد بالعرض مجازا، لكن أي وجود هو الذي يسند إلى الماهية مجازا؟ الوجود بمعنى طرد العدم، يعني عندما تقول النار طاردة للعدم لا تقول النار بذاتها طاردة للعدم، بل النار التي تقيدت بالوجود تصبح طاردة للعدم لا بذاتها، واضح؟ فحمل الموجودية بمعنى طرد العدم على النار هو حمل المجازي، يحتاج إلى حيثية تقييدية. واضح؟ بينما حمل الموجودية بمعنى الصدق على النار حمل حقيقي أم مجازي؟ حمل الموجودية بمعنى طرد العدم على النار مجازي، لأن النار اعتبارية، ولكن حمل الموجودية بمعنى الصدق على النار أحسنت، هو حمل حقيقي. فيريد العلامة أن يقول التفت، الماهية صحيح أن الماهية تحتاج إلى حيثية تقييدية حتى يطرد عنها العدم، ولكن هي موجودة بمعنى أنها ليست أمرا ذهنيا، موجودة بمعنى الصدق. فخلاصة الأمر أن الماهية، قولك الماهية موجودة، كلمة موجودة هنا إن كانت بمعنى الصدق فيحمل على الماهية حقيقة، يعني تقول الماهية صادقة في الخارج ولكن نحو صدقها في الخارج بالعرض، لكن صادقة حقيقة. فيكون الأمر هكذا، يكون أن الماهية صحيح أن طرد العدم عنها لا يكون إلا بحيثية تقييدية، ولكن الماهية التي طرد عنها العدم بحيثية تقييدية موجودة، يعني صادقة في الخارج. فالمقسم هو الصدق. يريد أن يقول علامة الطباطبائي الخارج على نحوين، إما متن أو حيثية لمتن، فالتقسيم حقيقي، بينما الذي يكون متنا يكون موجودا بذاته، مصداقيته ذاته، أما الذي لا يكون متنا يكون حيثية لمتن، يكون صادقا بعرض غيره. واضح هذا صار. ولذلك العلامة ماذا يقول في ختام الفرع؟ يقول وإن كانت موجودة حقيقة بالوجود. فكلمة حقيقة، بعض يقول كيف يقول علامة طباطبائي موجودة حقيقة بالوجود، ما هي موجودة مجازا؟ يقول لا، هي موجودة بمعنى طرد العدم مجازا، ولكن موجودة حقيقة يعني صادقة في الخارج حقيقة، وإن كان صدقها بالوجود. فأنت يوجد عندك سقفين أو يوجد عندك مرحلتين من الموجودية. تقول أولا هناك صادق في الخارج وغير صادق في الخارج. كلمة صادق اجعلها كلمة موجود، صادق في الخارج غير، غير الصادق في الخارج يعني الذي موطنه فقط الذهن ليس له خارجية، كالعدم. واضح؟ مفهوم العدم ليس له صدق، يعني ليس موجودا ليس صادقا في الخارج. يعني الأمر إما صادق إما غير صادق. الصادق هو الذي يقال له الموجود بالمعنى الأول. يقول العلامة هذا الصادق في الخارج على نحوين، إما صادق بالذات إما صادق بالعرض. الصادق بالذات هو الوجود، الصادق بالعرض هو الماهية. فالماهية موجودة حقيقة مقابل الغير الموجود بمعنى غير الصادق، فهي حقيقة موجودة يعني حقيقة صادقة مقابل العدم الذي ليس صادقا. فهي صحيح حقيقة موجودة حقيقة صادقة، وإن كانت في الخارج إذا قستها إلى الوجود تكون مجازا، أي محتاجة إلى حيثية تقييدية. واضح؟ لا أحسنت، أعام الموجودية أعام من الصدق، عفوا الصدق أعام من كون الشيء هو متنا أو حيثية لمتن. وبالتالي العلامة الطباطبائي دقيق عندما يقول العلامة الطباطبائي وإن كانت موجودة حقيقة بالوجود قبال ما ليس موجود بالوجود، يعني قبال ما ليس بصادق أصلا. واضح؟ إذا اتضح هذا الأمر فيتضح أنه لا تهافت لا تناقض لا شيء في كلام العلامة. كلام العلامة صحيح، ولكن ينبغي أن نلتفت إلى معنيي الموجود في كلامه. الموجود بمعنى الصادق له قسمان حقيقة. الصادق الماهية هي صادقة في الخارج ولكن صدقها على نحو الاعتبار والانتزاع، والوجود صادق ولكن صدقه على نحو المتن. لماذا أنا أصر على هذا الأمر؟ لكي نأتي إلى النقطة الثانية وهو في مناقشة بعض المقيل. لاحظ، ذكر الشيخ الفياضي في تعليقته على النهاية أن التقسيم الذي يذكره العلامة الطبطبائي قدس سره في هذا الفرع ليس تقسيما حقيقيا. لماذا؟ يقول الشيخ الفياضي: لأنه من باب تقسيم الشيء إلى فرده الحقيقي وفرده المجازي غير الحقيقي. يعني مثل أنت تقول مثلا الأسد قسمان، الحيوان المفترس والرجل الشجاع، هذا انقسام إلى فرد حقيقي، فهذا ليس انقساما حقيقيا لأنه انقسام إلى فرد حقيقي وفرد غير حقيقي، فليس قسمة حقيقية. قال ما لفظه: وقوله أن للموجود من حيث اتصافه بالوجود نحو انقسام، يقول الشيخ الفياضي وهو الانقسام غير الحقيقي، فإن التقسيم تقسيم الشيء إلى فرده الحقيقي وفرده غير الحقيقي لا يكون حقيقيا. واضح؟ ومن ثم بعد أن عنون المسألة هكذا، تكلف الشيخ الفياضي في تفسير قول العلامة الطبطبائي وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة، حيث يقول إنها يقصد العلامة الطبطبائي من قوله حقيقة يعني عرفا، يعني العرف يراها حقيقة موجودة، ولكن بالدقة العقلية لا، هي ليست موجودة حقيقة، هي موجودة مجازا. قال إنها موجودة بالوجود حقيقة عرفية عقلائية وإن كانت غير موجودة بالنظر الدقيق الفلسفي. والإشكال في كلامه أين؟ أنه خلط بين معنيي الموجود. واضح؟ نقول العلامة الطبطبائي لا يقسم الوجود إلى وجود وماهية، لا يقول طرد العدم إما طرد عدم حقيقي وإما طرد عدم مجازي. إذا كان كلام العلامة الطبطبائي أن المقسم هو طرد العدم، ويقسم طرد العدم إلى طرد عدم بالذات وطرد عدم بالعرض يعني بالمجاز، كلامك صحيح، كأنك تقول الأسد إما أسد حقيقي وإما أسد مجازي، ولكن العلامة لا يريد من المقسم الوجود بمعنى طرد العدم، يريد العلامة الطبطبائي من المقسم الموجود. قال أن للموجود، لم يقل للوجود، الموجود بالمعنى الأول يعني الصادق، يعني إن للموجود بمعنى ما هو خارج الذهن نحو انقسام حقيقي إلى ما يكون خارج الذهن بذاته، ما يكون خارج الذهن بالعرض. واضح؟ فيما ذكره نظر كما هو واضح، فإن المقسم ليس الموجودية بمعنى طرد العدم، المقسم هو الموجودية بمعنى ما هو صادق، هو ما له فرد وراء الذهن. خب، الذي له فرد وراء الذهن له مصداقان حقيقيان، فرد هو متن الواقع، فرد هو حيثية لمتن الواقع، فليس تقسيما إلى فرد حقيقي وفرد مجازي، لأن المقسم ليس الوجود بمعنى طرد العدم، المقصد هو الموجود بمعنى الصادق. أكثر من ذلك أيضا، يعني لا داعي لتكلف شرح العلامة الأخير بما ذكره من أن الحقيقة التي يريدها العلامة في ذيل كلامه هو الحقيقة العرفية، لا، العلامة حقيقة، حقيقة بالدقة، يقول الماهية موجودة حقيقة يعني صادقة حقيقة، ليست اعتبارا ذهنيا محضا، ليست فرضا، هي موجودة حقيقية بمعنى صادقة، وإن كان نحو صدقها بالوجود، والوجود نحو صدقه بذاته، فهذا تقسيم حقيقي ليس تقسيما أبدا تقسيما مجازيا أو تسامحيا. أكثر من ذلك، الشيخ المصباح أيضا قدس سره في شرحه على نهاية الحكمة لا في تعليقته، في الشرح الذي قرره شيخ عبد الرسول عبوديات أيضا ذكر نفس الكلام ولكن بتقرير آخر. قال ما لفظه في الجزء الأول صفحة 150، قال الشيخ المصباح: ولفظ حقيقة في عبارة وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة، يعني في آخر الفرع. قال الشيخ المصباح يقول: ولفظ حقيقتان هنا مهمة في كون الماهية موجودة حقيقة وبالذات، لكن بواسطة الوجود. ثم قال: ولو التفتنا إلى أن المراد من بالوجود يعني أن الماهية بالوجود، هنا الواسطة في العروض أي مجازان، لصار معنى الجملة أن الماهية موجودة حقيقة ومجازا، وهذا تناقض واضح. يعني كيف قرأ الشيخ المصباح الجملة؟ قرأ الشيخ المصباح هكذا: وإن كانت الماهية موجودة بالوجود حقيقة. خب يعني إن كانت الماهية موجودة بالوجود، هذا موجودة بالوجود يعني موجودة مجازا، فتصبح الجملة هكذا: وإن كانت موجودة مجازا حقيقة. نقول هذا تناقض. نحن كيف فسرنا العبارة؟ لا، نقول: وإن كانت صادقة حقيقة بالوجود، بمعنى طرد العدم. فلا تناقض ولا داعي. ومن ثم ذهب الشيخ المصباح قدس سره إلى أيضا القول بأن هذا كلام عرفي لا يراد منه الدقة العقلية أبدا. كلام العلامة هذا يعني من غرر كلمات العلامة، تفريق بين. ولذلك هذا الأمر الذي أذكره ليس بدعا يعني من الكلمات، بل إن هذا الخلط بين معنيين الموجود يلاحظ في عدة مواطن من كلمات الشيخ الفياضي والشيخ المصباح. وقد تتبع الشيخ عبد الرسول عبوديات هذا الأمر في كلماتهم، وبيّن أنهم حتى في تقريرهم لمحل النزاع في بحث أصالة الوجود قد خلطوا بين معنيي الموجود بمعنى الصادق وبمعنى طرد العدم. يراجع كتاب النظام الفلسفي للحكمة المتعالية للشيخ عبد الرسول عبوديات الجزء الأول صفحة 151. هناك ذكر الشيخ عبد الرسول عبوديات هذا التفصيل بنحو وافد، يعني وتتبع كلماتهم في حاشية عبارة عن 4 صفحات، حتى أورد بعض الكلمات غير الموجودة في الكتب، أرجع إلى محاورة مباشرة بينه وبين الشيخ الفياض. على أي حال، هذه نقطة دقيقة. إلى هنا نكون قد أنهينا الفرع 5 من فروع أصالة الوجود. نأتي إلى الفرع 6. الفرع 6 في هذا المبحث مشتمل على 3 أمور. الأمر الأول في إثبات أن الوجود عارض الماهية ذهنا وعقلا، بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو بيان أن الماهية نحو الوجود، وأن للوجود أنحاء، وأن الماهية أنحاء الوجود. المطلب الثالث هو أن الماهية حد الوجود. 3 مطالب مذكورة في الفرع 6. طبعا في المطلب الثاني والمطلب الثالث، يعني أن الماهية نحو الوجود وأن الماهية حد الوجود، هنا سنتتبع كلمات صدر المتألهين، وإن كنت أنا في الدرس سأذكر فقط بعض العينات من كلماته، لأن كلمة نحو الوجود هل هي مصطلح أم ليست مصطلح؟ سنذكر لا، أنها مصطلح. وكلمة حد الوجود أيضا هي مصطلح يستعملها صدر المتألهين ويريد منها بعض الأمور. كلمة أن عندما يقول الماهية نحو الوجود، الماهية حد الوجود، هذا يريد منه مطلب معين. أما بالنسبة إلى المطلب الأول، المطلب الأول ما هو هذا المطلب؟ في بداية الحكمة في الفصل الثالث من بداية الحكمة هكذا رتب العلامة الطبطبائي مباحثه. أولا ذكر في الفصل الأول من المرحلة الأولى في أن الوجود بديهي، في أن مفهوم الوجود بديهي، هذا الفصل الأول في بداية الحكمة. الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. الفصل الثالث عنوانه هكذا: في زيادة الوجود على الماهية، وبين قوسين بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. ثم الفصل الرابع هو أصالة الوجود. في بداية الحكمة هكذا كان الترتيب. في الفصل الثالث ماذا كان يطرح العلامة الطبطبائي؟ يريد فقط أن يقول أن مفهوم الماهية، مفهوم الفرس، مفهوم الإنسان، مفهوم الجدار هي مفاهيم ماهوية لا يدخل ضمن، يعني ليس الوجود لا جزءا لها ولا عينها، يعني لا يدخل في حد الفرس أنه وجود، لا يدخل في حد الإنسان أنه وجود. بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. لماذا ذكر هذا العلامة الطبطبائي في بداية الحكمة كمقدمة؟ ذكر لكي يقول التفت، نحن في بحث أصالة الوجود سننطلق من مقدمة، سننطلق من مقدمة. هذه المقدمة ماذا تقول؟ أنه في الخارج لا يوجد تركيب انضمامي بين الماهية والوجود، لا يوجد تركيب انضمامي بين الماهية والوجود، بمعنى أن الماهية والوجود بينهما تركيب اتحادي، هذا ذكرناه نحن سابقا. ولكن كان يريد أن يؤسس إلى أمر هو أن التركيب الاتحادي بين الماهية والوجود لا يعارض الاختلاف المفهومي بينهما، وأن مفهوم الوجود شيء غير مفهوم الماهية وإن كان في الخارج بينهما اتحاد. فهو فيعتبر من مقدمات البرهان على أصالة الوجود هذه النقطة، أن بين الماهية والوجود على المستوى المفهومي اختلاف وتباين، ولكن على مستوى الخارجي اتحاد. وهذه المقدمة ذكرها العلامة الطبطبائي في بداية الحكمة على نحو فصل مستقل، ولكن في نهاية الحكمة ذكرها كمقدمة، كمقدمة عندما قال والماهية غير الوجود إلى آخره. إذا كان الأمر كذلك وطرحوا أدلة مقابل الأشعري وغيرهم من المذاهب الكلامية الذين ذهبوا إلى أن مفهوم الوجود عين مفهوم الماهية، ومن هنا ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي للوجود، لأن يصبح كل مفهوم الوجود وجود الفرس هو عين الفرس، وجود الإنسان يعني عين الإنسان، فصار الوجود مشترك لفظي لأنهم قالوا أن مفهوم الوجود عين مفهوم الماهية. فذهب الفلاسفة إلى القول لا، التفتوا، مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، ولا يتعارض هذا مع كون الماهية والوجود في الخارج مركبان تركيبا اتحاديا. فإذا الاختلاف المفهومي بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية هو من مقدمات أصالة الوجود، واضح؟ وهذا الذي سلكه العلامة الطبطبائي في بداية الحكمة. ولكن هنا العلامة الطبطبائي يذكر هذه المسألة كفروع أصالة الوجود، كفروع أصالة الوجود. فيأتي الإشكال أنه أيها السيد العلامة، إن الاختلاف المفهومي بين الماهية والوجود بمعنى أن المفهوم الماهية مفهوم الإنسان مفهوم الفرس غير مفهوم الوجود، وأن الوجود ليس جزءا من ماهية الفرس ولا عين ماهية الفرس، هذا ليس من متفرعات أصالة الوجود، بل هذا يقول به كل الحكماء القائلون بأصالة الوجود وأصالة الماهية، كلهم يقولون أن الوجود مفهوما غير الماهية مفهوما، فكيف جعلته من فروع أصالة الوجود؟ هنا العلامة الطبطبائي في الحقيقة ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال أن العلامة الطبطبائي صحيح أنه جعل زيادة الوجود على الماهية مفهوما، جعلها ضمن الفروع، ولكن هذا غير مقصود بالذات. المقصود بالذات أمر سنذكره الآن. أي أن العلامة الطبطبائي قال التفتوا، نحن قلنا قبل أصالة الوجود، هذا الترتيب مهم حتى يفهم وجه إيراد العلامة الطبطبائي هذا الفرع هنا. يقول نحن قبل أصالة الوجود قلنا أن مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود، وسنقيم لكم براهين على أن مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود، ثلاثة براهين. هذا سابق على إثبات أصالة الوجود، أن مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود. ثم عندما قلنا أن مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود، ذهناً عقلاً نظرنا إلى الواقع فوجدنا أن محكي الماهية ومحكي الوجود بينهما تركيب اتحادي، بينهما تركيب اتحادي، يعني ليس للماهية واقعية غير واقعية الوجود، بل هناك واقعية واحدة لها مفهوم الماهية ولها مفهوم الوجود. عندئذ سألنا، إذا كان محكي مفهوم الماهية ومحكي مفهوم الوجود مندمجان في حقيقة واحدة خارجان، وهذا ملاك التركيب الاتحادي، لأننا نحن سابقا قلنا في الفرع الثالث أن التركيب الاتحادي هو عندما يكون الجزءان متحدان وضعا ووجودا، يعني وجود واحد أخذنا منه مفهومان. يقول علامة الطباطبائي جيد، الخطوة الأولى كانت أن مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود، الخطوة الثانية نظرنا إلى الواقع وجدنا بينهما تركيب اتحادي، يعني يوجد واقعية واحدة هي فرس وهي طرد عدم. هنا أتى سؤال أصالة الوجود، إذا كان هناك تركيب اتحادي فأحدهما أصيل يعني متن والآخر حيفية له يعني منتزع. جيد، الآن أثبتنا أصالة الوجود، أثبتنا أصالة الوجود. عندما أثبتنا أصالة الوجود تفرع على أصالة الوجود أن مفهوم الوجود، أن مفهوم الوجود المغاير لمفهوم الماهية بناء على أصالة الوجود هو المتن، ومفهوم الماهية هي ماذا؟ هي الحيفية والاعتبارية. فإذا الفرع الذي لأجله عقد العلامة الكلام هنا هو أنه نعم، بعد أن أثبتنا أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، الآن نريد أن نتحقق محكيهما كيف؟ مفهوم الوجود غير مفهوم الفرس. خب بعد إثبات أصالة الوجود تبين أن محكي الوجود هو متن ومحكي الفرس هو حيفية انتزاعية، فهو يريد أن يقول تتمت البحث السابق. صحيح نحن أثبتنا تغاير المفهوم بين الفرس والوجود من حيث المفهوم، الآن بعد أن أثبتنا أصالة الوجود تبين أن مفهوم الوجود هو المتن ومفهوم الفرس هو الحيفية. فهو هذا الفرع ما وجه تفرعه على أصالة الوجود؟ أنه نعم، سواء نحن القائلون بأصالة الوجود أو القائلون بأصالة الماهية، كلانا يقول أن مفهوم الفرس غير مفهوم الوجود، ولكن القائل بأصالة الماهية بعد أن يثبت أصالة الماهية يكون المتن عنده هو محكي مفهوم الفرس، والحيثية عنده هي محكي مفهوم الوجود. أما بناء على أصالة الوجود، المحكي المتني لنا هو نفس مفهوم محكي مفهوم الوجود، أما محكي مفهوم الماهية هو يصبح الحيثية. واضح؟ هذا وجه التفرع، وإلا نفس الافتراق بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية هذا قبل أصالة الوجود، أصلا لا يختلف فيه اثنان من الحكماء.
نعم، الكلام سجيت وقلت وجهة إثباتية، في الجهة الإثباتية أنهينا الكلام بأنه هناك تغير بين الوجود والماهية
مفهوما،
وعليه أثبتنا في الجهة الإثباتية نفسها أصالة الوجود.
نعم،
نأتي إلى الجهة الثبوتية.
أحسنت،
أنه بعد أن قلنا بالمغاير بين الوجود والماهية نأتي إلى الجهة الثبوتية عن كيفية هذا.
أحسن، نقول بناء على أصالة الوجود، يعني يتفرع على القول بأصالة الوجود أن محكي مفهوم الوجود هو المتن. واضح؟ هذا بالنسبة إلى يعني سير البحث في النقطة الأولى. وطرح العلامة الطباطبائي في أثناء كلامه ثلاثة أدلة على التغاير المفهومي، وإن كانت هذه الأدلة على هذا المدعى ليست من متفرعات أصالة الوجود، يعني إثبات التغير المفهومي هذا قابل أصلا، يأتي إن شاء الله ذكرها ووجه التفريع يعني الذي ذكرناه من العبارة في تطبيقها بالعبارة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.